أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق ما ذكره العلمان المحقق الهمداني والسيد الخوئي في هذه المسألة. الذي يظهر من كلام المحقق الهمداني في مصباح الفقيه الذي يظهر منه أنه لا يريد بالاستصحاب الذي منع منه في محل الكلام، الذي هو عبارة عن عدم إحراز تعدد السبب، لمثال الواضح ما إذا رأى منيا على ثوبه يحتمل أنه من الجنابة السابقة، أنه لا يريد بالاستصحاب الذي منع من جريانه في هذا المثال، لا يريد به استصحاب الكلي، كما أنه لا يريد من الاستصحاب الذي التزم بجريانه في القسم الأول اللي هو شنو تعدد السبب، ومثاله هو ما إذا علم بجنابة بالاحتلام ثم في أثناء النهار أجنب جنابة أخرى لكن شك في أن الجنابة الثانية قبل الاغتسال من الأولى أو شنو أو بعدها، قبل الاغتسال أو بعدها، إذا قبل الاغتسال فهو مجنب، إذا بعد الاغتسال فهو مجنب إذا أجنب الثانية، وإذا كان لا قبلها فهو متطهر. هنا التزم بجريان الاستصحاب. أقول أن الظاهر أن مراده من الاستصحاب الذي يجري في القسم الثاني، الذي يجري في القسم الأول ولا يجري في القسم الثاني بحسب ما ذكره، هو ليس استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام، نحن نتكلم في استصحاب الكلي. الظاهر منا بل لعله هو صريح بعض عباراته أن مقصوده استصحاب الفارد، هو استصحاب الفارد. يقول أنه ليس استصحاب الكلي، ليس المقصود ما مضمونه، أنه ليس المقصود باستصحاب الكلي، ليس المقصود في المقام استصحاب الكلي باعتبار القطع بوجوده في ضمن الفرد الذي كان قبل الوضوء، اللي هو بدل الوضوء بالاغتسال في محل كلامنا، نبدل الوضوء بالاغتسال في صورة ما إذا صدرت منه جنابتان، جنابة بالاحتلام وجنابة واغتسل وما يدري أن الجنابة الثانية قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. يقول ليس المقصود بالاستصحاب في المقام هو استصحاب الكلي باعتبار القطع بوجوده في ضمن الفرد الذي كان قبل الاغتسال، يقطع بوجود الجنابة الموجودة قبل شنو؟ قبل الاغتسال. حتى يقال، يقول ليس المقصود به استصحاب الكلي حتى يقال بأنه من قبيل استصحاب الكلي، لا يقول ليس المقصود استصحاب الكلي، بل المقصود، بل المستصحب هو خصوص الفرد الذي علم تحققه حين حدوث السبب الثاني. هذا الفرد الذي علم تحققه حين حدوث السبب الثاني اللي هو الجنابة الثانية، هذه الجنابة الثانية أوجبت العلم بتحقق الجنابة الله قطعا. هذا الفرد من الجنابة الذي علم بتحققه حين حدوث الفرد الثاني، حين حدوث السبب الثاني اللي هو الجنابة الثانية، يقول نحن نستصحب هذا الفرد المردد بين أن يكون قبل الاغتسال أو شنو أو بعد الاغتسال، يقول نستصحب الفرد لا نستصحب ماذا؟ لا نستصحب الكلي. ولعل الوجه فيما ذكره هو أنه يريد أن يقول بأن الجنابة المتحققة جنابة شخصية عند حدوث الفرد الثاني، والشك إنما هو في ماذا؟ في زمان تحققه، أنه قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال كما هو المفروض. وكأنه هذا الذي يقول هذا لا يجب أن يكون كلي، هو يكون فرد ومشخص، فقط الشك في أنه قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. فهذا يقول ما يجب أن يكون كلي له فردان حتى نستصحب شنو الكلي. أقول هذا شيء مشخص في الخارج، جنابة حدثت حين حدوث السبب الثاني، أكو يقين بجنابة حين حدوث السبب الثاني. هذه الجنابة المتيقنة جنابة شخصية، هذا فرد من الجنابة متيقن، وإنما يشك في كونه قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. هذا الشك في كونه قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال ما يجب أن يكون كلي له فردان، فيكون المستصحب هو الفرد. هذا هو الذي يظهر منه من المحقق الهمداني. خب السيد الخوي لا يقول بذلك، يقول يستصحب في الكلي، صريح عبارته يقول بأنه يستصحب طبيعي الحدث، طبيعي الحدث مخلى عنا شنو خصوصية هذا الفرد أو ذا شنو أو ذاك الفرد، وبالصحب الطبيعي. ولذا أدرجه في ماذا؟ في أقسام استصحاب شنو استصحاب الكلي، ما ينظر إلى استصحاب الفرد، استصحاب الكلي. يقول قطعا هناك جنابة كلي طبيعي الجنابة عند حدوث السبب الثاني، يقول استصحاب هذا الكلي ما استصحاب الفرد. ومن هنا يظهر أن محط الكلام مختلف بينهما. الذي يلاحظ على كلام المحقق الهمداني عندما ينتقل إلى الفرد ويريد إجراء استصحاب الفرد، الإشكال بواضح، وهو أن هذا الفرد الذي تريد استصحابه ومردد، هذا الفرد مردد. ليش؟ لأنه هو فرض أن هذا الفرد يشك في كونه قبل الاغتسال أو شنو أو بعد الاغتسال. فإن كان قبل الاغتسال فهو مرتفع شنو قطعا مو، وإن كان بعد الاغتسال فهو باق شنو باق قطعا. إذن هذا الفرد واقع الجنابة الذي يريد أن يشير إليه، هذا الفرد الواقع هو مردد بين فردين، أحدهما يقطع بارتفاعه والآخر شنو يقطع ببقائه. هو مردد بين أن يكون هذه الجنابة حاصلة قبل الاغتسال فهي مرتفعة قطعا، وإن كانت حاصلة بعد الاغتسال فهي باقية قطعا. فيجي بإشكال الفرد المردد، سنسمي فرد نسمي أفراد، بالنتيجة هذا الفرد الواقعي من الجنابة يدور أمره بين أن يكون مقطوع الارتفاع أو يكون ماذا مقطوع البقاء. فلا تتوفر أركان الاستصحاب في هذا الفرد حتى يجري فيه الاستصحاب اللي ذكر السيد الخوي. إشكال ما تقدم عندما التفت إلى الكلي طبيعي الجنابة يقول نستصحبها، المعرات عن ماذا؟ عن كونها حاصلة بهذا هذا السبب أو ذاك السبب، طبيعي الجنابة هذا نستصحبه لأنه على يقين من وجوده سابقا ونشك في بقائه. إشكال عليه وما تقدم من أنه حاصله هذا، أنه نستصحب الجنابة كلي هذا الطبيعي الجنابة غير المضافة إلى العنوان الانتزاعي المتقدم، هو كون هذه الجنابة متيقنة حين حدوث الفرد الثاني. هذا العنوان الإضافي العنوان الانتزاعي منضيف الجنابة المستصحبة إليه، نلاحظ نفس الجنابة. إذا كان هذا هو المقصود فهذا من أقسام استصحاب، من القسم الثالث من أقسام استصحاب الشنو الكلي. الإحصاء. القسم الثالث الكلي نعلم بتحققه في ضمن فرد ونقطع بارتفاعه ونشك في تحققه في ضمن فرد شنو آخر. هو من أقسام الاستصحاب الكلي. إذا كان المقصود لا نلاحظ المستصحب هو الكلي المضاف إلى هذا العنوان الانتزاعي، نستصحب الجنابة الكلية كلي التي حدثت، التي كنا على يقين منها حين حدوث السبب الشنو الثاني بهذا العنوان الانتزاعي مضافة إلى العنوان الانتزاعي. هنا جوابه هو ماذا؟ هو أن هذا المستصحب ليس له أثر شرعي، لم يقع موضوع الأثر الشرعي. الأثر الشرعي يترتب على ذات الجنابة، لا يترتب على الجنابة المضافة إلى هذا العنوان الانتزاعي. فإن قيل بأنه ما يخالف هي صحيح لا يترتب، لكن المقصود بهذا العنوان الانتزاعي مجرد الإشارة إلى واقع الجنابة، جوابه أن هذا استصحاب الفرد المردد، أن هذا من قبيل استصحاب واقع الجنابة مردد بينما هو معلوم الارتفاع وبينما هو شنو مقطوع البقاء. فيظهر أنه على كلا التقديرين الكلام لا يكون تاما زين. نكتفي بهذا المقدار. أكو كلام بعد حول القسم الرابع ما أكو داعي للتعرض له، نكتفي بهذا المقدار من بحث أقسام استصحاب الشنو استصحاب الكلي. هناك بعض الأمور المرتبطة باستصحاب الكلي، بعدنا ما خرجنا منه باستصحاب الكلي، ويجدر التنبيه عليها، وذكر هذا بعض الأعلام، ذكر هذه التنبيهات وهي تنبيهات في محلها ينبغي الاطلاع عليها، ترتبط باستصحاب ماذا؟ باستصحاب الكلي. التنبيه الأول هو، وهذا واضح أن استصحاب الكلي إنما يجري إذا لم يكن هناك ما يمنع من جريانه، إذا لم يكن هناك دليل يدل على ارتفاع الكلي، لوضوح أنه مع وجود دليل يدل على ارتفاع الكلي لا يمكن إجراء استصحاب شنو استصحاب الكلي، لأن الدليل مقدم عليه من مقدم عن الاستصحاب. فدائما استصحاب الكلي هو مقيد بأن لا يكون هناك دليل يدل على ماذا؟ على ارتفاع الكلي، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب بقاء الكلي. هاي قاعدة عامة، قاعدة كلية دليلها مياها، الأمثلة والتطبيقات عليها هم كثيرة. من جملة هذه الأمثلة، إذا فرضنا أنه كان عند الإنسان إناء وتنجس هذا الإناء وشك في أن نجاسة هذا الإناء هل هي نتيجة ولوغ الكلب فيه حتى يكون محتاج في التطهير إلى شنو؟ إلى التعفير بالتراب، أو لا، ما مستند هذه النجاسة إلى ولوغ الكلب فيه حتى يكتفى في تطهيره بغسله شنو مرة واحدة. هنا يمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلي، يعني شنو؟ نقول بأنه هذا الكلي كلي النجاسة نحن على يقين منه سابقا، ونشك في ماذا؟ في بقائه، نشك في بقائه لأننا نحتمل أن النجاسة ليست ناشئة من ولوغ شنو، طبعا إذا غسلناه بالماء فقط هذا المقصود، بعد غسل هذا الإناء بالماء نشك في ماذا؟ في ارتفاع النجاسة وبقائها، لأنه على تقدير أن تكون النجاسة حاصلة من ولوغ الكلب فهي باقية لا ترتفع بالغسل بالماء، لكن على تقدير أن تكون هي نجاسة أخرى غير لم تحصل من ولوغ الكلب فهي مرتفعة بماذا؟ بغسله بالماء مرة واحدة أو مرتين. فيشك في بقاء النجاسة بهذا الاعتبار فنلتفت إلى كلي النجاسة المتيقن سابقا فنستصحب هذا الكلي. هذا صحيح، ويدخل في القسم الثاني الظاهرة من أقسام استصحاب الكلي. لكن في المقابل هناك أدلة شرعية، وهذه الأدلة أدلة مطلقة تدل على ماذا؟ تدل على أن النجاسة تزول بالغسل بالماء، أن النجاسة تزول بالغسل بالماء. نعم، هذه الأدلة مقيدة بأدلة أخرى، بل لا تكون النجاسة من جهة الشنو؟ ولوغ الكلب. أكو مطلقات تدل على أن النجاسة ترتفع بالغسل بالماء، لكن هاي الأدلة مقيدة بأدلة أخرى بأن لا تكون النجاسة هي ناشئة من ماذا؟ من ولوغ الكلب. حينئذ يمكن إثبات ماذا؟ إثبات الطهارة ونفي النجاسة بماذا؟ بضم الوجدان علما إلى الاستصحاب. هذا الإناء غسل بالماء بالوجدان هذا، ولم يلغ فيه الكلب بيش بالاستصحاب، لأن شك أنه ولغ فيه الكلب أو لا، فنستصحب عدم تحقق ولوغ ماذا؟ ولوغ الكلب. هذا الاستصحاب اللي ينفينا ولوغ الكلب في هذا الإناء بضمه إلى وجدان ماذا؟ وجدان غسله بالماء، يتنقح موضوع ماذا؟ موضوع الدليل الشرعي اللي يقول ماذا؟ الذي يقول بأن كل نجاسة ترتفع بالغسل بالماء إلا إذا كان نتيجة ولوغ الكلب. احنا ننفي كون ولوغ الكلب بماذا؟ بالاستصحاب، ونضم هذا الاستصحاب إلى الوجدان أنه غسل بالماء، فيتنقح موضوع هذه الأدلة وهذه المطلقات الشرعية، فيقوم الدليل على ماذا؟ على ارتفاع النجاسة التي كانت سابقا عند غسله بالماء مرة واحدة. دليل شرعي يقوم، دليل اجتهادي يقوم على أن هذا طاهر، لأن الأدلة تقول أن كل نجاسة ترتفع بماذا؟ بغسلها بالغسل الإناء بالماذا؟ بالماء مرة واحدة أو مرتين إذا لم يكن شنو؟ ولوكل. هذا هم يثبت بالاستصحاب، فبضم الاستصحاب إلى الوجدان يتنقح موضوع هذه الأدلة والمطلقات الشرعية، وبذلك يثبت ارتفاع النجاسة، وحينئذ لا مجال لإجراء استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء النجاسة. نفس الكلام يقال فيما إذا كان تنجس شيء من الأشياء وشككنا في أنه إناء أو ليس إناء، هذا الشيء الذي هل هو إناء أو لا؟ إذا كان إناء يحتاج إلى التعدد، إذا لم يكن إناء ما يحتاج إلى التعدد. إذا كان إناء هذا المتنجس يحتاج إلى الغسل مرتين تعدد، إذا لم يكن إناء ما يحتاج إلى تعدد، فبعد غسله مرة واحدة يشك في بقاء ماذا؟ في بقاء النجاسة، يشك في بقاء النجاسة. هنا أيضا يقال بأنه ماكو مانع من إجراء استصحاب الكلي في حد نفسه، كلي النجاسة كان متحقق سابقا بعد غسله بالماء مرة واحدة يشك في بقاء النجاسة، قهرا يشك في بقاء النجاسة. ليش؟ لأننا نحتمل أن هذا إناء ولا ترتفع النجاسة عنه إلا بالشنو؟ بالتعدد، فيشك في بقاء النجاسة، فيجري استصحاب كلي النجاسة طبيعي النجاسة. هذا همات ما يصح إجراء هذا الاستصحاب. لماذا؟ للنكتة السابقة، وهي أنه هناك أدلة شرعية تدل على ماذا؟ على أن 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 الشيء المتنجس ترتفع النجاسة عنه بغسله بالماء مرة واحدة إلا إذا كان شنو إناء. يعني دليل دل على أنه إذا كان إناء يحتاج إلى من؟ إلى التعدد. بس عندنا مطلقات تقول أن النجس المتنجس يطهر بغسله بالماء مرة واحدة إلا إذا كان إناء. إحنا في المقام نقدر نضم الوجدان وهو أن هذا غسل بالماء مرة واحدة بالوجدان إلى الاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم كون هذا شنو إناء، إما بنحو العدم النعتي أو على الأقل بنحو العدم الشنو الأزلي، عدم وجود الإناء أو عدم كون هذا إناء إذا صح إجراء مثل هذا الاستصحاب العدم النعتي. على كلا التقديرين بضم هذا الاستصحاب إلى وجدان أن هذا غسل بالماء مرة واحدة يتنقح موضوع تلك الأدلة المطلقة الدالة على زوال النجاسة عما عن المتنجس بمجرد غسله بالماء مرة واحدة إلا إذا كان ماذا؟ إناء. وهذا الدليل يمنع من جريان استصحاب الكلي. المثال الثالث الذي وقع فيه كلام كثير أعتقد أنه من ندخل به فقط الذكرى هو مسألة المحدث بالأصغر. المحدث بالأصغر إذا خرج منه بلل مشتبه بالمني، خرج منه بلل ما يدري بأنه مني أو بول أو شيء آخر، ثم توضأ، بطبيعة الحال بعد الوضوء سوف يشك في ماذا؟ سوف يشك في بقاء الحدث السابق وارتفاعه، لأنه إن كان ما خرج منه بولا فهو ارتفع، يعني توضأ بحسب الفرض، توضأ بعد خروج هذا البلل فهو مرتفع هذا الحدث، وأما إذا كان الخارج منه منيا فهو شنو؟ فهو لا يرتفع. بماذا؟ بهذا الوضوء. فهنا أيضا يقال بأنه يجري في حقه استصحاب الحدث كلي الحدث، هو كان على يقين من الحدث سابقا قطعا ويشك في ماذا؟ يشك في بقاء هذا الحدث بعد الوضوء، يعني يحتمل بأن هذا الذي خرج منه هو شنو؟ هو ماذا؟ هو مني وليس شنو؟ وليس بولا، فيستصحب كلي الحدث ويثبت آثار الكلي. ما يقدر يثبت آثار الجنابة وكون الخارج هو المني، وإنما يثبت آثار الشنو؟ آثار الكلي. وقلنا سابقا بأن أكو آثار تترتب على من؟ على الكلي بما هو من قبيل ماذا؟ حرمة شنو؟ مس المصحف. هنا أيضا يقال بأنه ماكو مانع من جريان هذا الاستصحاب في حد نفسه، لكن بالمقابل أكو عندنا دليل يدل على ماذا؟ على هذا الشيء، على أنه هذا اللي ذكر السيد الخوئي، وهو أنه يدل على أن الوضوء يرفع كل حدث إلا إذا كان الشخص جنوبا، وهذا يستفيدها من الآية الشريفة، يقول أن الوضوء يرفع كل حدث إلا إذا كان الشخص ماذا؟ المحدث شنو؟ جنوبا. الوضوء شنو؟ لا يرفع هذا حدثه، لا يرفع الحدث، لا يرفع حدثه. هنا أيضا يقال بأنه في المقام أيضا يمكن إجراء الاستصحاب ونفي كون هذا الخارج شنو؟ مني، يشك في أن هذا الخارج هل هو مني أو لا، أو ليس ماذا؟ أو ليس منيا، فيجري إصالة عدم الجنابة، استصحاب عدم الجنابة، عدم كونه مجنب، وبضمه إلى ماذا؟ إلى الوضوء المتيقن، فيكون هذا الوضوء مورد الأدلة السابقة، لأنه الشخص ليس جنبا بالاستصحاب وتوضأ، فالنتيجة ماذا؟ الأدلة تقول بأنه كل حدث يرتفع بماذا؟ بالوضوء، إلا إذا كان الشخص سن جنوبا. فنحرز موضوع هذا الدليل الشرعي بضم الاستصحاب إلى الوجدان. هنا أيضا لا مجال لجريان استصحاب بقاء الحدث. هذا اللي ذكره. كيف تدل الأدلة على هذه القضية؟ إطلاقات الماء أن الماء مطهر، أكو عندنا مطلقات في الماء تقول أن الماء مطهر، والأدلة أخرى تقول إلا ولوغ الكلف تكون مقيدة لها، أدلة أخرى ما تقول إلا إذا كان إناء فيحتاج المن إلى شنو تعدد. لكن هذا هنا هذا من يجيب بأنه يجي أن الوضوء مطهر، أن الوضوء رافع لكل حدث إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان الشخص جنبا فلا يكون الوضوء رافعا لحدثه. هذا كما قلنا سيدخل يستفيد من الآية الشريفة، وفيه كلام طويل مفصل لا أعتقد أن هناك حاجة للدخول فيه. هذا هو التنبيه الأول، وهو تنبيه في محله. التنبيه الثاني وهو أنه جريان استصحاب الكل في موارد جريانه، حيث نلتزم بجريانه في موارد جريان استصحاب الكل. هناك شرط لجريان استصحاب الكل وهو واضح، وهو أن يترتب أثر اليمن على الكل، أن يكون الكل المستصحاب له أثر، إما أن يكون موضوع لحكم شرعي أو يكون متعلق لحكم شنو؟ لحكم شرعي. على كل حال لابد ماذا؟ أنه يترتب عليه أثر شنو؟ شرعي، يترتب على الاستصحاب أثر شرعي حتى يعقل التعبد بماذا؟ ببقائه. وإذا كان ولا إذا كان لا يترتب عليه أي أثر شرعي لا يعقل أن يتصدى الشارع ويتعبد بماذا؟ ببقاء ذلك الشيء. إذن لابد أن يكون الكل المستصحب، أن يكون له أثر شرعي. بعض الأحيان هذا قضية واضحة أن الكل له أثر شرعي، في بعض الأحيان هكذا، مثل ما قلنا أن الحدث كلي الحدث في لسان الدليل أكو عدنا تقول بأنه يترتب عليه ماذا؟ حرمة مس المصحف، أن حرمة مس المصحف موضوعها شنو؟ موضوعها شنو؟ المحدث، كل محدث حدث بشكل كطبيعي ككلي. أفرض حرمة التصرف في الشيء إلا بإذن المالك، هاي موضوع الملكية، هاي الملكية همات الطبيعي الكلي، مو الملكية هذا القسم ملكية ذاك القسم، لا الملكية هي الطبيعة طبيعي، هذا هو موضوع علما موضوعا لحرمة التصرف في المال إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن المالك. لكن في كثير من الأحيان هذا ما موجود، يعني الآثار الشرعية في ألسنة الأدلة ليست مترتبة على ماذا؟ على الجامع على الكلي، وإنما هي تترتب على الأفراد، على الأفراد. وهاي الآثار في بعض الأحيان تكون متشابهة، يعني أكو أثر يترتب على هذا الفرد من الكلي، دليل آخر يقول أن هذا أثر يترتب على ذات نفس الأثر يترتب على ذاك الفرد من الكلي، دليل ثالث يقول أن نفس الأثر يترتب على فرد ثالث من الكلي. الكلام هنا يقع في أنه هل يمكن في حالة من هذا القبيل أن نفترض أن الأثر هذا الأثر هو للكلي، وعلى ضوئه نقول بأنه يجري استصحاب ذاك الكلي لأن هذا الكلي وقع موضوع لأثر شرعي، أو لا؟ أنها عملية صعبة، شلون نقدر نقول بأنه أثر الكلي؟ من قال أنه أثر الكلي؟ لعله أثر لخصوص الأفراد، أثر لهذا الفرد وأثر لذاك الفرد وأثر لذاك الفرد. أما أنه نلغي خصوصيات الأفراد ونقول أن هذا الأثر أثر للكلي، هذا أمر صعب ويحتاج إلى يعني تأسيس شيء مثلا وإثبات ماذا؟ أنه يمكن إرجاع هذا الأثر علما إلى الكلي، بحيث يكون موضوع الأثر هو ماذا؟ هو الطبيعي للفرد، وإنما الأدلة رتبت الأثر على الأفراد باعتبارها أفراد علما لذلك الكلي، باعتبار أنها مصادق علما لذلك الكلي، وإلا لا خصوصية لتلك الشنة لتلك الأفراد. هذا إلى ضابط خاص معين أو لا؟ هذا هو محل الكلام، هل له ضابط خاص يمكن التزام به وتحديده بشكل واضح حتى يمكن تطبيقه على الموارد المتفرقة اللي هي أغلب الموارد هكذا، يعني أغلب الموارد هي ما تذكر ما ترتب الآثار على الكل بعنوان كلي جامع وأن ترتب على الأفراد، فهل يمكن إلغاء الخصوصيات وافتراض أن هذا الأثر يترتب على الجامع أو لا؟ هذا هو محل الكلام. طبعا هذا ليس بالأمر السهل في الحقيقة، هذا يتوقف على أن نلغي خصوصيات الأفراد، أن نلغي خصوصيات الأفراد، ويتوقف على أن نكتشف الملاك في الأثر المخصوص، الملاك في هذا الأثر المخصوص، شنو الملاك به، حتى نقول أن هذا الملاك مو مختص بهذا الفرد وهذا الفرد، لا كل الأفراد يشملها، يعني هو ثابت علما للكلي، يعني ثابت علما ثابت للكلي. فإذا هاي العملية عملية إلغاء الخصوصيات، مع أن المفروض بحسب الفرض أنه في لسان الدليل الأثر مترتب على الفرد، أثر مترتب على الفرد، أنا شلون أقدر أعدي علما إلى الكلي؟ هذا على خلاف يعني على خلاف ظاهر الدليل، فيحتاج إلى كما قلنا إلى تأسيس شيء جديد، هذا نتكلم عنه إن شاء الله.